وآل محمد غوثي وحبي.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لأمير قطر أن طهران والدوحة قادرتان على إجساء الأمن والاستقرار في المنطقة. إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح خلال اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين في باب العمود بالقدس المحتلة. العدوان السعودي ومرتزقته يرتكب أكثر من 30 حرقا للهدنة الإنسانية التي أعلنها تحالف العدوان. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إرادة إيران وقطر مبنية على المزيد من تطوير العلاقة الثنائية، لافتا إلى أن تطوير هذه العلاقات يخدم مصالح الشعبين وشعوب المنطقة. وخلال اتصال هاتفي مع أمير قطر، قال رئيسي إن طهران والدوحة بتفعيلهما لجميع طاقات التعاون وإيجاد تنسيق وثيق بينهما قادرتان على اتخاذ خطوات مؤثرة في سياق مصالح الشعبين وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه أكد أمير قطر التزام بلاده الكامل بتطوير العلاقات مع إيران، مصرحا أن زيارة الرئيس الإيراني إلى الدوحة قبل فترة كان لها دور مهم في تنمية العلاقة الأخوية وترسيخ التعاون بين البلدين. انتقد وزير الخارجية الإيراني فرض إجراءات حظر جديدة من جانب أمريكا ضد بعض الأفراد والشركات الإيرانية. وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني، أكد حسين أمير عبد اللهيان أن طهران جاهزة لاتفاق جيد ومستديم، إلا أن الجانب الأمريكي هو المسؤول المباشر عن إطالة المفاوضات لغاية الآن بطرحه بعض المطالب الإضافية. كما أعرب أمير عبد اللهيان عن أمله باستمرار الهدنة في اليمن، مضيفا أن المهم الآن هو الإلغاء الكامل للحصار الإنساني بموازاة استمرار الهدنة، مشددا على أن إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني يعد أمرا مهما جدا في الوقت الحاضر. أصيب نحو 20 فلسطينيا بجروح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة. وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز الخانق والرصاص المطاطي نحو المصلين الفلسطينيين بعد أدائهم صلاة العشاء، واعتدت عليهم بالضرب بالهراوات فيما اعتقلت 10 منهم. وأفادت وسائل إعلام العدو بإصابة مجندة بشرطة الاحتلال خلال تصدي الشبان لقمع قوات الاحتلال. إلى ذلك قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إن اقتحام وزير خارجية الاحتلال يائر لبيد باب العمود في القدس المحتلة يعد تصعيدا خطيرا يتحمل الاحتلال تبعاته. حول تزايد الاحتقان الأمني في القدس المحتلة مع بداية شهر رمضان المبارك، إليكم التقرير التالي.
شهر رمضان في القدس المحتلة، تزامن الأعياد اليهودية وأهمها عيد الفصح مع شهر رمضان المبارك الذي تجلب أيام الجمعة فيه، خاصة الجمعة الأخيرة المصادفة ليوم القدس العالمي، عشرات آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى بات يؤرق كيان الاحتلال. لكن هذا العام تختلف الأوضاع، حيث تشهد الأراضي المحتلة قبل بدء شهر رمضان غليانا أمنيا غير مسبوق على ضوء عدة عمليات قتل وأصيب فيها عدد من المستوطنين. حالة الارتباك الإسرائيلية بدت واضحة وتمثلت بتصعيد ميداني انعكس بشن حملات أمنية وتنفيذ عمليات اغتيال واعتقال شبان فلسطينيين في محاولة لضبط الأوضاع الأمنية المنفلتة والمرشحة لمزيد من الانفلات، حيث صدرت وثائق عن قيادات عسكرية إسرائيلية تحذر بشدة من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خلال الشهر الكريم. وإضافة إلى التصعيد الأمني، قام مسؤولو الاحتلال بحراك سياسي إقليمي، حيث قالت مصادر مصرية أن اتصالا جرى الخميس الماضي بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لواء عباس كامل ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حلتا بحث التصعيد الأخير داخل الأراضي المحتلة في محاولة لأداء القاهرة دورا سريعا وضاغطا لدى الفصائل الفلسطينية في محاولة لتحجيم التصعيد. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا ترغب بشكل نهائي في الدخول بمعركة في الوقت الراهن في ظل تركيز الجهود على مواجهة التهديد الإيراني لتل أبيب. من جهة أخرى، أجرى رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا أكد فيه الأخير أهمية عدم منع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك. محاولات إسرائيلية يائسة أثبتت فشلها في كبح جماح الفلسطينيين ومقاومتهم للاحتلال الصهيوني ومخططاته التطبيعية مع بعض الأنظمة العربية للقفز على حقوق الفلسطينيين في أرضهم ومقدساتهم.
إلى الملف اليمني، حيث ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته أكثر من 30 خرقا للهدنة التي أعلنها تحالف العدوان ودخلت حيز تطبيق مساء السبت الماضي. وأوضح مصدر عسكري يمني أن خروقات قوى العدوان تمثلت في تحليق للطيران الحربي في أجواء محافظات مأرب والجوف وعمران، وتحليق للطيران الاستطلاعي في أجواء حجة صعدة وعمران والضالع. وأكد المصدر أن ممتلكات المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي حجة وصعدة تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مرتزقة العدوان. وذكر المصدر أنه تم تسجيل 11 عملية قصف صاروخي ومدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية حول الترحيب الشعبي الواسع بالهدنة الإنسانية في اليمن وبعض الخروقات من قبل تحالف العدوان. إليكم التقرير التالي.
هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن دخلت حيز التنفيذ مساء السبت، تتوقف فيها كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا. الهدنة لاقت ترحيبا واسعا محليا وأقليميا ودوليا، وزرعت الأمل بهدنة طويلة الأمد وربما إنهاء حرب عدوانية دموية طاحنة مستمرة منذ 7 سنوات. الشارع اليمني عبر عن الأمل في أن تكون هذه الهدنة نهاية للحرب المدمرة التي يشنها التحالف المعادي لليمن بقيادة السعودية.
من أروع ما يمكن، ونتمنى أن تستمر الهدنة مش شهرين على طول، يعني إلى ما لا نهاية، لأن الشعب قد تعب وعانى الكثير.
طبقت في الواقع كفات فيه، يتوقف الضرب على صنعاء، يفتتح المطار، يفتتح ميناء الحديدة، نحس إن به هدنة وإن به حاجة ملموسة.
هذه فرصة لوقف الحرب. الحرب هتدمر لكم الملاحة الدولية، الحرب هتجعلكم في فوضى ما بلها ولا آخر. الشعب اليمني لا يريد أن يحارب أحد.
مكتب المبعوث الأممي لليمن أكد أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الأطراف المتحاربة المستمر بتنفيذ اتفاق الهدنة بما يتضمن الإجراءات الإنسانية المصاحبة. وبحسب بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، فإن بنود اتفاق الهدنة تتضمن تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وكذلك تسير الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء نحو وجهات في المنطقة محددة مسبقا. تحالف العدوان السعودي خرق الهدنة بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ. وقال مصدر عسكري يمني أن التحالف السعودي قام بقصف مواقع تابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظات يمنية عدة. ويأتي إعلان الهدنة بعد جهود أممية منذ أشهر، وتكثفت الجهود في الأيام الأخيرة بالإضافة إلى سلسلة لقاءات عقدت مع الأطراف المختلفة قادت إلى هذه الهدنة التي اعتبرتها الأمم المتحدة خطوة أولى آن أوانها بعد تأخر طويل.
أعلن نائب مندوبي روسيا لدى الأمم المتحدة أن موسكو طالبت مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع مساء اليوم على خلفية استفزازات متطرفين أوكرانيين في بوتشا. وأكد ديمتري بوليانسكي أن موسكو ستكشف في الجلسة زيف ادعاءات المستفزين الأوكرانيين وأسيادهم الغربيين. وسبق أن أثارت الصور من بوتشا صدى واسعا في الغرب، حيث اتهمت عدة دول أوروبية الجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل فيما حصل. من ناحيتها نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية بقيمة 8 مليون دولار قد بدأت تصل إلى أوكرانيا. وكشف رئيس المكتب الإعلامي للبنتاغون جون كيربي أن الولايات المتحدة قريبة من إتمام إرسال حزمة إضافية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا تقدر ب 200 مليون دولار. من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أكثر من 1400 شخص مدني قتلوا وأصيب أكثر من 2000 مدني بسبب القتال في أوكرانيا منذ 24 من فبراير الماضي. تفاصيل أوفى حول آخر المستجدات السياسية والعسكرية في أوكرانيا في سياق التقرير التالي.
رغم التقارير الإعلامية التي تتحدث عن هدوء ميداني في بعض الجبهات، إلا أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تزال مستمرة، آخرها سقوط عدة صواريخ روسية أصابت ميناء ميكولايف على البحر الأسود. وفجر الأحد استهدف الجيش الروسي عبر صواريخ بحرية وجوية عالية الدقة مصفات نفط وخزانات وقود في أوديسا على البحر الأسود. وقالت الدفاع الروسية أن تلك المواقع كانت تؤمن إمدادات الوقود للجيش الأوكراني. وفي إحاطتها اليومية بالعملية العسكرية المتواصلة في أوكرانيا، قالت الوزارة أن القوات الروسية دمرت 51 منشأة حربية أوكرانية الليلة الماضية، بينها 4 مراكز قيادة ومنظومتان للدفاع الجوي. وفي جانب آخر، أكد شهود وقوع انفجارين سمع دويهما في مدينة بلغورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، بعد أيام من اتهام السلطات الروسية قوات أوكرانيا بقصف مستودع وقود هناك. وعلى خط التفاوض الروسي الأوكراني، قال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إن كييف أصبحت أكثر واقعية في مقاربتها لمسألة وضع أوكرانيا المحايد وغير النووي، لكن مشروع المعاهدة ليس جاهزا بعد لتقديمه وعقد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني. ولفت ميدينسكي لأن موقف روسيا من شبه جزيرة القرم ودونباس في المفاوضات لم يتغير. في المواقف أيضا، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن قرار تسعير الغاز الروسي بالروبل لم يتخذ من أجل تأديب الغرب، بل حرصا على روسيا على عدم خسارة الدولارات واليورو بسبب العقوبات الغربية. وعلى الصعيد الإنساني، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إن العمل على إجلاء السكان بمساعدة الصليب الأحمر في ماريوبول سيستمر الأحد، حيث تحاول الحافلات الاقتراب من المدينة المحاصرة.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لأمير قطر أن طهران والدوحة قادرتان على إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح خلال اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين في باب العمود بالقدس المحتلة. العدوان السعودي ومرتزقته يرتكب أكثر من 30 خرقا للهدنة الإنسانية التي أعلنها تحالف العدوان. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي، على مدى 20 دقيقة في الساعة 10:18 تستمعون إلى برنامج آداب البيت المسلم. شباب رساليون يأتيكم في الساعة 10:40. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:12 يأتيكم لقاء مباشر بعنوان دنيا الشباب. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 12 تماما. عند 12:11 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عراق الرافدين. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:39، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من مأدبة القرآن. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 1:01. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:07. مستمعينا الكرام، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تقبل الله صالح أعمالكم وصيامكم. في أمان الله.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أخوتي أخواتي المستمعين، معكم في جولة جديدة من برنامج آداب البيت المسلم في موضوع حقوق الأرحام والآداب التي ينبغي أن يكونوا عليها. في طليعة المبادئ الخلقية التي فرضتها الشريعة وأكدت عليها صلة الأرحام وهم المتحدون في النسب وإن تباعدت أواصر القربى بينهم، وذلك بالتودد إليهم والعطف عليهم وإزداء العون المادي لهم ودفع المكاره والشرور عنهم ومواساتهم في الأفراح والأحزان. نرحب بالأخت الفاضلة الأستاذة فاطمة الأميري لنحاورها في مساوئ قطع الأرحام الدنيوية والأخروية المادية والمعنوية. قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ سورة محمد الآية 22. فما هي المساوئ الاجتماعية والفردية لقطيعة الرحم وآثارها على الفرد والمجتمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشكر الأستاذة ماجدة المؤمن، وأشكر مستمعينا الكرام على حسن إصغائهم ومتابعة هذا البرنامج. بالنسبة إلى قطيعة الرحم، لابد من توضيح قطيعة الرحم. قطيعة الرحم هو كل فعل أو قول يسخط الرحم ويؤذيه، قولا فعلا، كاغتيابه، هجره، كسره، وكذلك مثلا قطع الصلات المادية، حرمانه من مشاعر العطف والحنان. الأخ لا يعود على أخيه، الأخت لا تعود على أخيها، الأم لا تعود على أبنائها، الأبناء لا يعودون على آبائهم. هذه طبعا من
المزاورة،
ليس فقط المزاورة، العود بالمشاعر، بالمشاعر، مشاعر العطف والحنان، وكل ما يعبر عن هذا العطف والحنان، إما المساعدات المادية، إما التزاور، عيادة المرضى، السؤال، وغيرها من الأمور التي سنتعرض إليها إن شاء الله. والشريعة الإسلامية تعتبر قطيعة الرحم جرما كبيرا وإثما وذنبا ماحقا توعد عليه القرآن الكريم وتوعدت عليه السنة الشريفة في كثير من المواضع. نعم. فهذه الروايات التي سنتناولها تبين آثار قطيعة الرحم، حيث حديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم.
نعم.
فقاطع الرحم يعني الذي يقطع الرحمة، يقطع الرحمة لا فقط على نفسه وإنما حتى على الآخرين. فنجد أن في الأسر هذه المشاكل التي تحدث بين الأبناء العمومة والإخوان وغيرهم، نلاحظ مثل هذه المجتمعات تعاني الفقر، المرض، غيرها من الأمور،
ينزل البلاء.
نعم.
من الله جل على البشر
وتعتبر قطيعة الرحم من أقبح المعاصي والعقوق.
هناك حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أهل بيتي أبوا إلا توثبا علي وقطيعة لي وشتيمة، فأرفضهم. يسأل الرسول صلى الله عليه هل أقاطعهم كما قاطعوني؟
نعم.
فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يرفضكم الله جميعا.
نعم.
وينزل العقاب والبلاء عليكم.
إذن العقاب يعم المجتمع. نعم. وليس فقط يعود على الفرد.
نعم. قال: فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهيرا. نعم.
الحمد لله الذي بيّنت لنا الشريعة آثار ومساوئ العقوق التي تترتب على الإنسان في الدنيا والآخرة، كما في الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالذي أمر به الله تبارك وتعالى أن يوصل هو صلة الرحم، فقطعوا صلة الرحم والإفساد في الأرض بنفس المستوى. تلاحظون الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم يحملان نفس المستوى من الآثار التي يتركونها على المجتمع، ولذلك يستحق صاحب أو يستحق قاطع الرحم والمفسد في الأرض يستحق اللعنة في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة له سوء الدار. فإذا قطع الرحم وقطيعة الرحم من أسوأ ما يقع فيه الإنسان ومن أشر الذنوب التي يقع فيها الإنسان، لأنها تعود عليه وعلى المجتمع. ولذلك نلاحظ آثار هذه المسألة في الحضارات والمدنيات، يعني لا نخرج عن هذه الحضارة، تنهار عندما تتفكك الأسر التحتية، تتفكك عفوا العلاقات التحتية للحضارة وللمجتمع الإنساني، فتؤثر على الهيكل العام للحضارة فتنهار الحضارة. من جملة هذه الصلات والعلاقات التي تشكل الأساس لتكون الحضارة هي من جملتها صلة الرحم. فإذا صارت قطيعة رحم أتصور حتى أنها تؤثر على المجتمع الإنساني في مجال الحضارة.
نعم، ولذلك أهل البيت عليهم السلام كانوا يقولون يقولون للمؤمنين أو للمسلمين اتقوا الحالقة. نعم. كانوا دائما يؤكدون على هذا الأمر، يقولون اتقوا الحالقة فإنها تميت الرجال. فيسألون الناس، يسألون أهل البيت عليهم السلام، يقولون وما الحالقة، ما هي الحالقة، يسألون عن الحالقة. يقولون أهل البيت عليهم السلام الحالقة هي قطيعة الرحم. نعم. لأنها تميت الرجال. فهناك آيات كثيرة وروايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تنهى المسلمين وتنهى الناس بصورة عامة جميعا، تنهاهم عن قطيعة الرحم لأنها تميت القلوب و تبيد المجتمعات.
كذلك أذكر رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال أحد أصحابه، قال له: إن إخوتي وبني عمي قد ضيقوا علي الدار وألجأوني منها إلى بيت، ولو تكلمت أخذت ما في أيديهم. وهذه أتصور من أمثال هذا الحدث يقع أيضا في زماننا هذا.
نعم، في كل زمان. نعم. يقع هذا الحدث.
نعم. ولكن عندما نأخذ الحكم ونأخذ التحليل من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعطونا العلاج والدواء لكل مشكل والحل لكل مشكل.
نعم.
قال الرجل الإمام أوصاه: اصبر فإن الله سيجعل لك فرجا. قال: فانصرفت. هذا صاحب الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. قال: انصرفت ووقع الوباء فماتوا والله كلهم، فما بقي منهم أحد. بنو أخوته وبنو عمومته ماتوا بالوباء. ذهب إلى الإمام الصادق ودخل عليه، سأله الإمام، قال: ما حال أهل بيتك؟ قال: قد ماتوا والله كلهم، فما بقي منهم أحد. ذكره الإمام بما صنعوا سابقا بهذا الرجل، قال له: هو بما صنعوا بك وبعقوقهم إياك وقطع رحمهم بتروا، أي بقطع رحمهم، قطعوا رحمك، قطعوك، لم يواصلوك فبتروا. فهذه التوصيات وهذه التحليلات وهذه الروايات والتأكيدات من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كلها من أجل أن لا يكون في المجتمع قطيعة رحم.
لازلنا أعزائنا المستمعين معكم في برنامج آداب البيت المسلم يأتيكم من طهران. عن أبي جعفر الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحم وإن كان منه على مسيرة سنة، فإن ذلك من الدين. قد تكون قطيعة بين الأرحام لسبب ما أو قضية ما أي أمر، فكيف تتم صلة الرحم بعد القطيعة؟ أو بعبارة أخرى، ما هي الخطوات العملية التي يمكن أو ينبغي اتباعها من أجل وصل الحبل المنقطع بين الأرحام؟
بالتأكيد إذا أراد الإنسان أن يحل مشكلة لابد أن يعرف ما هي المشكلة، وكما يقولون معرفة المشكل نصف الحل.
نعم.
فإذا وقع الإنسان على علة ما يعانيه داخل أسرته بين أرحامه، وأن المشكلة هي قطع الرحم أو قطيعة الرحم، فهنا سيتمكن الإنسان من معالجة هذه المشكلة. أما إذا كان قليل المعرفة ولا يعرف من أين تبدأ المشكلة وأين تنتهي المشكلة، فلا يتمكن من إيجاد الحل. فمعرفة الإنسان بأنه هناك عدم تواصل وقطيعة رحم بينه وبين أقربائه، وهناك الآيات التي تبعثه وتدفعه لصلة الرحم، والروايات وما جاءنا من السنة الشريفة وعن أهل البيت سلام الله عليهم، هذه كلها تدفعه لأن يصحح مسيرته الخاطئة في قطيعة الرحم. ولذلك مسألة صلة الرحم تناولتها الآيات لا من باب فقط الجوانب الاجتماعية كالتزاور والعيادة وغيرها والمساعدة ماديا ومعنويا، لا، بل حتى من جانب الولاية في الإرث. فقال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا طبعا، هذه الآية جاءت في مجال عندما كانت قضية التوارث، فهم منها المؤمنون أن المؤمنين من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين أنهم سيرثون بالمؤاخاة الدينية. فالكتاب الكريم ميز الأرحام عن المؤاخاة الدينية، وأعطى الأولوية في الإرث لمن؟
للأرحام.
للأرحام. نعم. طبعا هنا أريد أن أؤكد على أن الكتاب الكريم قد أكد على الأرحام إلى حد أنه الولاية حصرها في ولاية الإرث، حصرها بين الأرحام.
نعم.
ولم تخرج لسائر المؤمنين.
نعم.
فنعود إلى أن الإنسان لو عرف أنه قاطع لرحمه أو رحمه قاطع له، هنا الحل سوف يكون سهلا، بحيث نحن نستفيد الآن من مما ورد عن أهل البيت. فعندما جاء شخص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وشكى له قطيعة أرحامه، أوصاه قال: فصلها. أعاد الشخص للرسول: فإن قطعها. قال له: فصلها. أعادها ثالثة قال: فإن قطعها. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: فصلها.
فكيف يصلها؟ فكيف يصلها؟
نعم.
نحن سؤالنا كان هكذا.
نعم.
الخطوات العملية
في المرحلة الأخيرة.
نعم.
قال له:
نعم.
فإن قطعها فصلها. قال له: فإن قطع قطع الله رحمه.
نعم.
كيف نصل هذا الرحم؟ التواصل مع الأرحام يتم عن طريق القضايا الاجتماعية.
نعم.
ماذا يحتاج الرحم الآن؟ يحتاج إلى إظهار عواطفنا ومشاعرنا تجاهه.
نعم.
يحتاج إلى زيارة له، يحتاج إلى مساعدة مادية له. ولذلك أتت الروايات أنه صلوا أرحامكم في الدنيا ولو بالسلام.
نعم.
سلموا على أرحامكم.
إذن هذه خطوة عملية هو نعم. السلام.
نعم. كذلك كما تفضلتم الحديث الذي ذكرتموه
قد تكون الزيارة، قد تكون الإكرام.
نعم نعم.
مقابل الإساءة من باب أحسن لمن أساء إليه.
نعم. صلوا أرحامكم. نعم. وإن كان منكم على مسير سنة. نعم. مضمون ما ذكرتموه في الرواية.
نعم,
نعم. تهادوا تحابوا، فإذا نعم. كانت الهدية مع الغرباء هي محبة، فكيف مع الأرحام والأقرباء؟
نعم.
كذلك لاحظوا صل رحمك ولو بشربة من ماء.
نعم.
فإذا لاحظوا شربة الماء، ما قيمة شربة الماء؟ لكن أثرها النفسي والمعنوي. نعم. للطرف الثاني جدا كبير، وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنه. نعم. عدم ذكره بسوء، عدم اتهامه، عدم ذكره خل ذكره بالغيبة، بالنميمة، وهكذا
من كل أشكال الأذى.
نعم,
نعم.
ففي الحقيقة من الخطوات العملية لصلة الرحم أن ننزل صلة الرحم إلى الواقع. الآن هناك خلافات كثيرة بين أفراد الأسرة.
نعم.
ابن العم مع ابن عمه، الأخ مع أخيها، الأخت مع أختها وأخيها، وهكذا. هذه قلت في بداية حديثي أنه الإنسان لو وقع على المشكل استطاع أن يحل المشكلة.
نعم.
هنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. بعض الناس يقولون أن أقرباء الزوج ليس، مثلا امرأة زوجة تقول أقرباء الزوج ليس رحمي.
نعم.
فليس واجبا علي أن أزورهم، أتواصل معهم،
تأمر أبنائها بزيارتهم باعتبارهم رحم لهم.
الآن هذه نعم
وهي تتخلى عنها.
الآن عن هذه المرأة. نعم. ستشارك الآخرين إما في الثواب الذي يحصلون عليه، إما أن تقع في العقاب. تشاركهم في الثواب إذا أوصتهم بالتراحم وصلة الرحم، تشاركهم في الثواب في ثواب الأرحام. وإن أمرتهم أو دفعتهم لقطع الرحم وعدم التواصل مع الرحم، هذه مثل هذه المرأة أو أي شخص كان.
نعم.
هذا سيقع في العقاب لأنه أمر بما أوصى به الله تبارك وتعالى أن يوصل.
نعم. إذن نستنتج من هذه النصوص أن لقطيعة الرحم مغبة سيئة وآثارا خطيرة تنذر القاطع، تنذر القاطع وتعاجله بالفناء وقصف الأعمار ومحق الديار والخسران المبين في الدنيا والآخرة فردا ومجتمعا. أعزائنا المستمعين، ها هو الأخ مخرج البرنامج يشير إلى انتهاء وقت البرنامج. نشكركم جميعا على حسن إصغائكم وحسن استماعكم.
نشكركم أستاذة ماجدة على هذا اللقاء.
ولنا معكم لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب.
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
ساعة
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أحبة المستمعين، والحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهل بيته الميامين الأطهار. أهلا بكم في لقائنا الحواري لهذا اليوم، وحلقة جديدة من برنامج شباب رساليون، والذي نتجول فيه عبر بلدان مختلفة لنتعرف على شبابنا القرآنيين. نحط رحلنا في حلقتنا لهذا اليوم عند الكويت، ومعنا الحافظ للقرآن الكريم الشيخ عبد الله أبل. ندعوكم لمتابعة القسم الأول من الحوار.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.
أحبتي المستمعين، تحياتنا القلبية لكم. أيضا أرحب بضيفي حلقة اليوم حافظ كل القرآن الكريم الأستاذ عبد الله أبل.
حياكم الله، أهلا بكم
أستاذ عبد الله. بداية نتعرف على بطاقتكم الشخصية.
معكم أخوكم عبد الله أحمد أبل من دولة الكويت، أعمل مدرسا في إحدى الكليات التعليمية التطبيقية، وأيضا حاصل على الماجستير في أكثر من تخصص، سواء كان تخصص أكاديمي كهو نظم المعلومات، أو تخصص أيضا علوم القرآن والتفسير من جامعة المصطفى أيضا. نعم، متزوج وعندي من الأبناء 5 الحمد لله.
طيب أستاذ عبد الله، ما كانت بدايتك مع القرآن الكريم؟
نعم، عشت بحمد الله تعالى في بيئة لطالما صدى القرآن يتردد في أرجاء البيت، صار عندي حب وشغف للقرآن وأنس مع القرآن الكريم، إلى أنه في سن 12 عزمت على حفظ القرآن الكريم وابتدأت بحفظه بحمد الله عز وجل.
طيب هل تذكر أول سورة حفظتها خلت بأمان؟
نعم، بدأت من سورة البقرة، ولقيت صعوبة بعد ذلك، عزمت على الحفظ من قصار السور، مضافا إلى أنني ابتدأت بحفظ السور المطروقة كثيرا كسورة ياسين. أنا أذكر أول سورة طويلة حفظتها كانت سورة يوسف، لأنها كقصة وجميلة واستمتعت بها.
طيب ألا تذكر على مسامعنا ومسامع المستمعين بعض الآيات الكريمة من أول سورة حفظتها؟
نعم، من سورة يوسف، هذه أول سورة حفظتها كسورة طويلة إن شاء الله. حاضر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه
الله.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
الله الله.
قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العلي العظيم.
أحسن تبارك الله أخ محمد. دعنا نأخذ فاصل قصير ونواصل حوارنا معك.
سبحان الله والحمد لله ولا
يحظى حفظ وتدبر القرآن الكريم عند الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته بمكانة خاصة بكل أنواعه من ترتيل وتفسير وحفظ وتلاوة، وهناك أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار، حيث قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله، الملبسون نور الله، المعلمون كلام الله، من عاداهم فقد عاد الله، ومن والاهم فقد والى الله. ما زلنا معكم أحبة المستمعين وبرنامج شباب رساليون، ومعنا الحافظ الكويتي عبد الله أبل، فتعالوا معنا لنستمع إلى القسم الثاني من الحوار القرآني والزميلة سعدية الشيبي.
أستاذ محمد، حضرتك أستاذ أكاديمي وأستاذ القرآن الكريم، ما هو تأثير القرآن الكريم في حياتك الشخصية الأسرية ومعاملتك مع العائلة؟ يا حبذا لو تعطيني مصادق عملية.
نعم أحسنتم. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى قال عن كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما قال أن القرآن تبيانا لكل شيء، وهذا كل شيء هو ما يحتاجه الإنسان في حياته وفي حركاته وسكناته للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وشرط الوصول إلى الله عز وجل أيضا الإحسان إلى الناس، يعني نحن لدينا علاقة طولية مع الله سبحانه وتعالى وعلاقة عرضية مع الناس، وهذه يحرص عليها القرآن الكريم في مواضع متعددة. مثلا قول الله سبحانه وتعالى في الميثاق الذي جاء لبني إسرائيل: وقولوا للناس حسنا. فهذا مهم، الإنسان خصوصا الحافظ للقرآن يستحضر مثل هذه الآيات المباركة عند تعامله، فيذكر مثلا: وقولوا للناس حسنا فيحسن في حديثه. يذكر مثلا: وإذا ما غضبوا هم يغفرون فيغفر عند غضبه، على سبيل المثال. بالنسبة لي كما تفضلتم التعامل مع الوالدين، يذكر أن القرآن الكريم في عدة مواضع أشار إلى الإحسان إلى الوالدين وقرنه بطاعة الله وعبادة الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وغيرها من هذه الآيات. فيحسن إلى والديه فعلا لأنه منطلق من آيات القرآن الكريم، فهذا هو تأثير القرآن الكريم على الحافظ. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام عندما قال:
قال الحافظ للقرآن العامل به، يعني لا نكتفي فقط في مسألة الحفظ، وإنما يجب أن نعمل بما جاء بالقرآن حتى يكون المصادق ماذا؟ الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة. يعني مثلا مرة من المرات أحد الأبناء مثلا كسر أمرا مهما جدا، لكن مباشرة تذكرت مسألة وإذا ما غضبهم يغفرون فغفرت، والكاظمين الغيظ فكرمت الغيظ، فقط لأني أردت أن أكون مطبقا لآيات القرآن.
طيب هل شاركت أستاذ عبد الله في المسابقات الدولية؟
نعم شاركت في عدة مسابقات دولية خارج طبعا داخل الكويت وخارج الكويت، في اندونيسيا وفي ماليزيا وفي لبنان وفي جمهورية إيران الإسلامية كمتسابق، وأيضا شارك فيها كمحكم.
طب ما أهمية هذه المسابقات بالنسبة إلى الحافظ أو القارئ؟
المسابقات ليس هو أنه يراجع فقط لمسألة المسابقة والجائزة وما أشبه، وإنما كتحفيز له، لأن الإنسان كما عن المعصوم عليه السلام أن للقلوب إقبال وإدبار، فقد يصيبها بعض الفتور والإدبار، فمثل هذه المسابقات تحفز على الإقبال على المراجعة وتثبيت المحفوظات، فهذه بعض الفوائد التي يستفاد منها من المسابقات. نعم.
طيب على المستوى العام هذه المسابقات هل تفتح باب المعارفة، الحوار الثقافي مع بعض، تعرف على الثقافات المختلفة؟
نعم، هذا خلال السنوات التي قد ذهبت فيها إلى العديد من الدول، التقيت بالكثير من القراء من مختلف دول العالم الإسلامي بل والعالم بشكل عام، لأن هناك قد يلتقي الإنسان مع بعض القراء من دول أوروبية ومن دول أخرى. طيب فهذه اللقاءات أولا وفرت فرصة كبيرة للتعارف، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، للانفتاح على الآخرين والتواصل، هذا جدا مهم، والاستفادة من خبرات الدول الأخرى كيف قدمت وماذا صنعت في جانب القرآن وكيف تعلم القرآن، هذا جانب. الجانب الآخر نعم قد هناك تكون بعض الأفكار الخاطئة عن بعض المسلمين، فهذه فرصة للتعارف ولرفع هذه الملابسات التي قد تكون في أذهان البعض، يعني الانفتاح يؤدي إلى التعاون المشترك، فهذا أدى إلى وجود بعض الأنشطة المشتركة بين مجموعة من الدول، فهذه كلها فوائد يستفاد منها من المسابقات. نعم صحيح.
أحسن. طيب أستاذ عبد الله وقفة قصيرة ونعاود حوارنا معك.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.
أعزائي قبل الفاصل توقفنا مع حافظ قرآني من دولة الكويت ألا وهو الشيخ عبد الله أبول، فتعالوا معنا لنكمل باقي الحوار معه.
أستاذ عبد الله أبول الحافظ لكل القرآن الكريم من الكويت، إذا طلبنا منك أن تعرف لنا القرآن الكريم فما هي إجابته؟
القرآن الكريم هو طريق الهداية للوصول إلى الحق سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل كما في آية قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، نريد أن نعرف أقوم الطرق للوصول لله سبحانه وتعالى، خصوصا ونحن ندعو الله عز وجل دائما اهدنا الصراط المستقيم، فنريد الصراط المستقيم، كيف يكون ذلك؟ من خلال القرآن الكريم.
طيب أستاذ عبد الله، ما هو دور التفسير وفهم آيات القرآن الكريم في مسار نشاطك القرآني، وما هي ضرورة التفسير؟
نعم، من المهم كثيرا أن يفهم الإنسان القرآن الكريم، ولذلك للتدبر بالقرآن، كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته فلا يتدبرون القرآن وغيرها، وهذا نعم. للوصول إلى ماذا؟ إلى العمل بالقرآن، وهو الهدف من القرآن، ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول: ألا وإن كل حارس مبتلى بحرفه إلا عرفت القرآن تكون من حرسته، نحرس القرآن من خلال معرفة معاني، من خلال تفسير القرآن ومعرفة معاني وماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا ويخاطبنا من خلال القرآن. لذلك ورد عن المعصومين عليه السلام أنهم عندما كانوا يقرؤون الآية يا أيها الذين آمنوا كانوا ماذا يقولون؟ لبيك لبيك اللهم، لأن هذا نداء
نداء للقارئ. فلذلك أريد أن أعرف ماذا يريد الحق سبحانه وتعالى من خلال آية القرآن. لذلك مسألة التفسير وفهم معاني القرآن مسألها.
طيب أستاذ عبد الله، هل من الممكن أن أسألكم من آيات الذكر الحكيم فتكملوا حفظا؟
نعم بخدمة.
هل من الممكن أن تقرأوا لي من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون؟
نعم طبعا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هذه وردت في عدة مواضع. طبعا لدينا بعض المواضع كان ان الذين كفروا وصدوا، وتوجد بعض المواضع الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. طبعا الذي ذكرتموه حضرتكم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، هذه في سورة النحل في بداية الصفحة التي على اليمين في البداية.
أحسنتم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله حافظ لكل القرآن الكريم دولة الكويت، حفظك الباري ورعاك.
مستمعين الأكارم، قدمنا لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج شباب رساليون، فالشكر الجزيل لضيفنا الكريم الحافظ للقرآن الكريم من الكويت الشيخ عبد الله أبل، ولكم مستمعينا الأفاضل جزيل الشكر والامتنان. نستودعكم الباري وإلى اللقاء في حلقة جديدة.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آل القرآن حمدا لله.
شهر الطاعة يا رمضان بك تنزل القرآن،
جيتك ما تظل ذنوب يا رحمة وكنا بيك نتوب، رحمة وإجت من رحمن.
شهر الطاعة يا رمضان، شهر الطاعة يا رمضان بيك تنزل القرآن، شهر الطاعة يا رمضان بيك تنزل القرآن،
جيتك ما تظل ذنوب يا رحمة وكنا بيك نتوب، رحمة وإجت من رحمن. شهر الطاعة يا رمضان،
شهر الطاعة يا رمضان
بيك توسل لربي خش وعرف حتشفيني دعائي أخجل بشكواي تعرق بالخجل عيني بيك توسل لربي خش وعرف حتشفيني دعائي أخجل بشكواي تعرق بالخجل عيني ربي أشكي لك حالي أريدك تقبل أمالي عبدك هذا الحيران شهر الطاعة يا رمضان شهر الطاعة يا رمضان
شهر الطاعة يا رمضان فيك تنزل القرآن شهر